بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل امتثالًا لقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس، إن من أخطر الأعضاء في جسد الإنسان أن يتقيه وأن يحذره وأن يحذر ما يترتب عليه هو اللسان، فاللسان مع صغره إلا أنه عظيم الخطر. ولذلك جاءت الآيات والأحاديث بالتحذير من خطر الكلمة ومن خطر اللسان، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حفظ لي، من ضمن لي ما بين لحييه، أي فكيه وهو اللسان، من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أي الفرج، قال صلى الله عليه وسلم: ضمنت له الجنة. فاللسان خطره عظيم وشره وبيل إن لم يلحظه صاحبه وإن لم يزمه ويوقفه عند حدوده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان، وقد بين له الخير كله وحذره من الشر كله، قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟ هل تريد أن تملك الخير من أطرافه وأن تحذر من الشر؟ أفلا أدلك على ملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا، كف عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسك. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ حصائد الألسنة مرة، وعاقبة الكلام وبينة، ونسأل الله السلامة والعافية. ولذلك عرف سلفنا وأئمتنا وأصحاب نبينا خطر اللسان، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو كان في الدنيا شيء أحوج إلى طول سجن فهو اللسان. فاللسان هو أعظم ما ينبغي أن نسجنه، وقد خلقنا الله سبحانه وتعالى، خلق أفواهنا واللسان بداخلها، وبعده الأضراس، وبعده الشفات، حتى ماذا؟ حتى يحبسه الإنسان وينتبه منه. ودخل عمر رضي الله تعالى عنه يوما على من؟ على خير أصحاب نبينا، على أبي بكر الصديق، وقد أمسك بلسان نفسه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد، هذا أدخلني في أدخلني في الأمور المحرجة، وأدخلني في الموارد التي لا أريد أن أدخل فيها. وماذا عساه قام وهو صديق هذه الأمة؟ ولكنهم كانوا يقدرون خطر الكلمة. قال: هذا أوردني الموارد، وهو يمسك بلسان نفسه. فالله الله أيها المسلمون، بالحذر من خطر اللسان. واللسان آفاته كثيرة، إلا أن من أخطر آفات اللسان التي قد لا يسلم منها إنسان هي آفة الغيبة. هذه الآفة التي لا تحلو مجالس الناس إلا بها، فالناس في مجالسهم لا بد أن يتكلموا، وإذا تكلموا وقعوا في الغيبة. فالغيبة خلق ذميم شائع في كثير من مجالس الناس، بل لا يكاد أن يسلم من الغيبة مجلس من المجالس. وقد فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأن تذكر أخاك بما يكره. قال: ذكرك أخاك، أي المسلم، أن تتكلم على أخيك المسلم بشيء لا يحب أن تتكلم عليه فيه، ذكرك أخاك بما يكره. فقال الصحابة وهم أحرص الناس على الخير: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ إذا كان كلامي في أخي مطابق للواقع، وهو في وهذا الذي أتكلم عنه به فيه من طول أو قصر أو لون أو جنس أو شكل أو خلق أو غير ذلك، قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. إذا كان هذا الكلام مطابقا للواقع فهذه هي الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أعظم من الغيبة، بأن تقول في أخيك ما ليس فيه. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. ولا يقع الناس في البهتان إلا بعد أن يدخلوا في الغيبة، فيتكلموا على إخوانهم بما فيهم، ثم بعد ذلك يتجاوزون الحدود. فالله الله، بالحذر، بالحذر من الغيبة. ذكرت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أخرى من نسائه، وقالت: حسبك من فلانة، حسبك، يعني يكفيك أن فلانة، وأشارت بيدها، أي قصيرة، أشارت بيدها أي أنها امرأة قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم الغيبة وما أشد خطرها، ما أعظم الغيبة وما أشد خطرها. فالمؤمن ينبغي له ويجب عليه أن يحذر، فالمجالس مملوءة وفاشية في ذكر فلان وفلان، وفي اغتياب خلق الله سبحانه وتعالى، وفي الوقوع في هذا الإثم وفي هذه الآفة الخطيرة التي قال عنها ربنا سبحانه وتعالى منوها على خطورتها وناهيا عنها: ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فإذا وجدت على أخيك شيئا في خلق أو خلق أو صفة أو غير ذلك، فهناك مبدأ إسلامي عظيم رقبنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، بدل أن نقع في الغيبة ونتكلم عن إخواننا وهذا أمر لا نرضاه لأنفسنا، بأن نقدم النصيحة. إذا كان أخوك مقصرا في جانب من الجوانب فبادره بالنصيحة، واجعل نصيحتك فيما بينك وبينه، بدل أن تجلس في المجالس الكثيرة تتكلم على فلان وفلان، تتكلم عليهم وتقع فيهم وتغتابهم وتقع في مثل هذا الإثم العظيم الذي سيندم عليه أصحابه يوم القيامة أشد الندم. الغيبة باختصار أيها المسلمون هو أن تتكلم على إخوانك فكأنما أعطيتهم من حسناتك، كل كلمة تقولها وتغتاب فيها إخوانك فهي في الحقيقة حسنات من حسناتك، من قراءتك للقرآن، من صيامك، من صدقاتك، تتبرع بها وتعطيها لمن تكلمت عليهم. فكم من الناس من وقعوا في ألسنة الناس، وكم من الحسنات ذهبت عن أصحابها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا. فظلم العباد ستظهر آثاره يوم القيامة عندما يقف هذا الذي سب الناس وشتمهم بغير حق واغتابهم، فيأتيه هؤلاء المظلومون: كم ظلم، كم تكلم، كم العدد؟ الكل سيأتي ولن يغيب واحد، والكل سيأخذ حقه. ولذلك لما بلغ الحسن البصري الإمام المعروف، لما بلغه أن أحد الناس اغتابه وتكلم عليه، أرسل له طبقا من التمر هدية وقال: والله ليس عندنا شيء نجازيك به إلا هذا التمر، فإنك قد أهديتنا حسناتك. وصدق والله. ولذلك يقول كذلك الحسن البصري: لو كنت مغتابا أحدا، لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي. ويعني بذلك أن أولى الناس بحسناتي، لماذا أوزع حسناتي على أعدائي أو على من لا أحب؟ هذا قصير، هذا طويل، هذا سارق، هذا كذا، وهذا أنفه صغير، وهذا أنفه كبير، وهكذا مجالس الناس. يقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، فهم أولى الناس بالحسنات. ولا يعني بذلك أن يغتاب والديه، ولكن يريد أن يبين عظيم خطر الغيبة. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر مجالسنا وألسنتنا واجتماعاتنا من مثل هذه الآفة الخطيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد عباد الله، الغيبة آفة لا شك في انتشارها وفي تهاون الكثير منا بها، ولكن لها علاج، لها علاج من سار عليه وقي بإذن الله تعالى من شرها. فمن علاج الغيبة أنك ينبغي لك أيها المسلم أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. فإذا كنت تكره أن يتكلم عليك الناس في مجالسهم فلا تعاملهم بما تكره أن يعاملوك به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر هذه القاعدة العظيمة من قواعد الأخلاق التي متى التزم بها الواحد منا كان من أعظم الناس خلقا، يقول صلى الله عليه وسلم: ومن أحب أن يزحزح عن النار، من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم ذكر نبينا القاعدة، قال: وليأت الناس كما يحب أن يأتوه. فكما تحب أن يعاملك الناس عاملهم. فإذا كنت تكره أن تذكر في المجالس من ورائك وفي غيبتك فكذلك لا تفعل مع الآخرين. ومن علاجات الغيبة العظيمة ما سمعنا من أن الغيبة ذهاب للحسنات. فالعاقل إذا تفكر وتدبر أنه يتعب ويجهد حتى يجمع هذه الحسنات من صلاة وصدقة وصيام وعمرة وحج، ثم يبذلها رخيصة في مجلس من المجالس، فكم يخسر الواحد منا. ولو قيل لنا أننا بكل غيبة نغتاب بها أحد من الناس نخسر شيئا من دراهمنا ومن أموالنا، لما تجرأ أحد منا على غيبة خلق الله سبحانه وتعالى. ومن علاجات الغيبة العظيمة كذلك أن لا نتجارى ولا نتهاون مع أهل الغيبة في مجالسنا. فإذا كنت تجلس في مجلس لا تظن أنك إذا سكت سلمت، بل لا بد من أن تنكر الغيبة في هذا المجلس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض أخيه بالغيبة رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فإذا كنت في مجلس من المجالس وشرع الناس في ذكر خلق الله، هذا طويل وهذا قصير وهذا أصله كذا وهذا صفته كذا، فلا بد أن تتكلم وألا تسكت، وإلا كنت مشاركا، لأنهم ما تهاونوا بالغيبة إلا لما وجدوا آذانا تسمع وتصغي. فإذا أنكرت عليهم توقفوا وسلم هذا المجلس من هذه الآفة، من هذه الآفة الخطيرة. فهذه علاجات عظيمة، وهناك علاجات أخرى. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعافينا وإياكم، وأن يصلح أحوالنا، وأن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، وإنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم جنب مجالسنا هذه الآفات وردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم أعنا على كل خير وجنبنا كل شر يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وأنزل بأسك على القوم الظالمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم وأرنا في أعدائنا، اللهم وأرنا في أعدائنا ما تشفى به الصدور. اللهم وأنزل عليهم بأسك يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.